أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يستدل به على دعوة أبناتي قد يكتبه من أن المستفاد هو حرمة فاضل الأجرة مطلقا سواء في إجازة الأعيان أو الأعمال. وذكرنا الدليل الثاني اللي هي رواية التفصيل بين إجارة الحنوت والبيت والأجير من جهة وإجارة الأرض من جهة أخرى، حيث أحل فضل الأجرة بالنسبة للأرض وحرم فضل الأجرة بالنسبة للأجير والحنوث والبيت. وهذا خير شاهد على أن الحرمة مخصوصة بعناوين خاصة في البين وليست سيارة. إلا أن هذا الكلام كما قلت لكم لم يرد للسيد الأستاذ دام الرضو، حيث أشكل عليه أولا بأننا نرفع اليد عن تلك العمومات حينئذ بالمخصص بمقدار الأرض، وفيما بعدها يكون المرجع تلك العمومات، لا سيما مع حمل مثل البيت والحانوت والأجير على المثالية في البيت، فهي تؤكد النظرية التي أشار لها في مصر. إلا أنه قلنا فيما سبق ما ذكره لا يرجع بمخصص لعدة إشكالات، من جهة العمومات إنما عمومات الصحة وليست عمومات فرم الطابق فضل الأجير في البيت، إنما في عن يعني فضل الأجرة، إنما في عندنا هكذا عمومات إلا بطرح الخصوصية لهذه العناوين مع ظهورها في الموضوعية وإعمال النكات العرفية والمناسبات المناسبات العرفية النكات الكذية. وقلنا الإطلاق المقام يدفع ذلك، مضافا إلى أنه لو حملت على المثالية فالمثالية لما يحرم من هذه العناوين ليست المثالية حينئذ مطلقا، ومضافا إلى أنه ورد في بعض الروايات التعبير بمنزلة، المثل تكون بمنزلة، والتنزيل إنما هو بنقطة إسراء وجر الحكم الذي يكون حينئذ للبيت وللأجير في البيت، وأن هذا الحكم اللي هو حرمة فضل الأجرة في البين لا يكون ثابتا بالنسبة للأرض كما أفادت تلك الروايات التي حصلت في البين. مع النقطة الثالثة والأخيرة التي ذكرناها في محلها بما بيناه، وهنا إشكال آخر استشكل به السيد الأستاذ دام ظله على هذا الوجه الثاني للمحل. وحاصل هذا الاستشكال الآخر يرجع إلى نقطة ما يكون مفادا بالنسبة لهذه الروايات التي فصلت في البحث لبيان النقطة في المقام، هي أنه لا شك ولا إشكال أن هذه الروايات التي فصلت يعني هذه الطائفة الثالثة لم يكن حديثها عن إجارة الأرض كإجارة أرض. لو كان المنظور من هذه الروايات إجارة الأرض لكان حينئذ يعمل حينئذ على طبقها في أرض. إلا أن النظر في هذه الروايات إلى القبالة إلى قبالة الأرض، وقلنا مرارا وتكرارا فيما سبق بأن القبالة اللي هي بمعنى كفالة الشيء لكن بأجر وبجعل عوض حينئذ في أفعال. طيب هذه القبالة يمكن أن تنطبق طارة على نفس الإجارة وأخرى على نفس المزارعة في أفعال. الدعوة أن التفصيل الذي أشارت له الرواية هو بين المزارعة للأرض وبين الإجارة الأجير يعني إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في مثل إجارة البيت أو الحنوت كما أشارت لها تلك الروايات، لأنه نحن عندنا ثلاث روايات فصلت في هذا المجال. لو تركنا رواية إبراهيم بن ميمون في البيان بعدم تماميتها سندا كما أشرنا، وبقينا على الروايتين الأوليين هذه الروايات فصلت بين قبالة الأرض حيث أجازت الفضل في قبالة الأرض في البيت، وحرمت فضل الأجير وفضل البيت، أو فضل الأجير وفضل الحانوت. هذا اللي أفادته تلك الرواية. طيب النظر فيها إلى أي شيء؟ يقول السيد الأستاذ: النظر فيها إلى أن القبالة هنا بمعنى المزارعة وليست حينئذ بمعنى الإيجار. لو كانت بالتفصيل ما بين إجارة وإجارة، إجارة أرض وإجارة البيت والأجير، أو إجارة الحانوت والأجير، لكان هذا الذي أفاده السيد مالك بن قدس الربوطة. إلا أن الأمر ليس كذا. بسبب إباحة وتحليل وإعطاء الحلية لفضل الأرض فيما لو كان الاسترباح لها من خلال المزارعة لا من خلال الإجارة، وتحريم فضل الأجرة في مثل الدار وفي مثل الحانوت والبيت. ليه؟ لنكتة يقولها السيد الأستاذ تتلخص بما يعني، وهي أن الأرض واضح قابلة للمزارعة وللإجارة في البحر. أما مثل الحانوت، مثل البيت، مثل الأجير، مش قابل حينئذ لكلا الشقة من المزارعة والأجر، وإنما تكون خالصة لوجه الأجر. مثلا الأرض بيوسعك مثلا أنك تأجر الأرض بحصة يعني بمقدار مثلا بمئة درهم فيها، وبوسعك أن مش تأجر الأرض وإنما تصير إلى المزارعة، إلى مقاسمة مثلا العامل المزارع في الأرض بحصة من الناتج وبحصة من المحصول في البيت، مثلا الربع أو النصف مثلا في البيت وهكذا. إذا بالنسبة لماذا للأرض؟ ولذا ورد التعبير في روايات الأرض القبالة في البيت، تقبلها، وتقبلها قد يكون بأحد نحوه، تارة بنحو المزارعة وهي بحصة من الناتج، وأخرى بنحو الإجارة اللي هي بأجر مقطوع في البين لا تردد ولا تلكؤ فيه، مثلا 100 درهم لا يزيد ولا ينقص. وأما بالنسبة إلى الحانوت أو بالنسبة إلى البيت في البين خالصة لوجه الإجارة، لا يعقل فيها الشكلين والنمطين، فيعقل فيها تارة أن تكون بنحو المزارعة وأخرى أن تكون بنحو مثلا الإجارة في البين. لذا حينئذ جاءت الرواية وفصلت هنا بين قبالة الأرض اللي هي مخصوصة فقط وفقط هنا بالمزارعة واضح، وبين إجارة الحانوت وإجارة الدكان وإجارة الأشياء. أجازت حينئذ الفضل في المزارعة وحرمت الفضل حينئذ هنا فيه. إذا اللي دعوة السيد الأستاذ. طيب ما هو الدليل على هذا المدعى؟ يقول السيد الأستاذ: الدليل على المدعى مجموع نقاط. النقطة الأولى التي يذكرها هي أن له مثلا ورد التعبير للبهاقي بنفس الروايات التي تقدمت، إني أتقبل الأرض مثلا من مالكها ثم أقبلها للبهاقي مثلا. واضح. البهاقي من المقصود بالبهاق؟ البهاق هو المزارع في أجل. واضح. أو أتقبل الأرض من البهاقي، مضافا إلى أنه يقوم بحفظ السلطان كما أشارت الرواية إذا تتذكر. إذا بدنا نرجع نقرأها ولو بشكل سريع حتى تكون على ذلكم في تلك الرواية هكذا: سألت عن الرجل يتقبل إلى عصر. هي رواية أبي ربيع الشامي عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين المزارعين ثم يؤاجره بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحفظ السلطان. واضح. حفظ السلطان والتقبل ومدشوه الأخير الدهاقين، أو شيء التعبير بالتقبل، ثانيا التعبير بشوه بالدهاقين اللي هي من المزارعين في البلد، وثالثا القيام بحفظ السلطان اللي هو عبارة عن العشر مثلا في البلد. واضح. هيدي كلها حينئذ بتأكد على المطلب الواحد اللي هو مسألة المزارعة وليس حينئذ الإجارة فيها. قال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت. ليه؟ لأن الأرض ليست خالصة لوجه الإيجار، يمكن أن تكون على وجه الإيجار، يمكن أن تكون على وجه المزارعة في أذى. وأما بالنسبة للأجير وللبيت فهذا خالص لوجه الإيجار، وبوجه الوجوه لا يكون فيه مثلا مزارعة أو أمر آخر غير هذا حاصل الذي أفاده أولا المهم أفاده السيد الأستاذ. النقطة الثانية التي ذكرها في البث وهي الطائفة الرابعة، لأنه نحن إذا تذكروا هذه الروايات جمعناها على جملة طوال. الطائفة الرابعة التي فصلت بين أن يتقبل الأرض، يعني أن يستربح من الأرض على وجه المزارعة، وأن يستربح من الأرض على وجه الإجارة في البث، أجازت الطائفة الرابعة، أجازت الفضل فضل الأجرة إن كان الاسترباح من الأرض على وجه المزارع، وحرمته إن كان على وجه الإجارة في أمه. هذه الطائفة الرابعة أثابت في الإذن هذا النص. طيب شو الشاهد فيها؟ الشاهد واضح وأنها تكون خير شاهد ودليل على حينئذ المدعى في أمه. ليه؟ لأنه بالنسبة للأرض على كل حال تقبل على أي وجه، على وجه المزارعة، على وجه الإجارة لم يبين فيه. إذا في الرواية التي فصلت ما بين فضل الأجرة بالنسبة للأرض وفضل الأجرة بالنسبة للبيت وللأجير أو الحنوت في البيت، هذه الطائفة الرابعة جاءت وفصلت بالنسبة للأرض إنه فضل الأجرة فيها وفضل الربح فيها، تارة يكون الربح الحاصل من التجارة من المزارعة، وأخرى يكون الربح الحاصل من الإجارة، حيث أجازت وحللت الربح الحاصل من المزارعة ومنعت وحرمت الربح الحاصل من الإجارة في البيت. هذا اللي أثبته الطائفة حينئذ الرأي، فتكون هي الدليل على المدعى والمدعوم بالنسبة للطائفة الثالثة. ليه؟ لأن الطائفة الثالثة قالت يتقبل الأرض من الدهاقي ويقوم بحفظ السلطان، لا بين حينئذ المقدار لم تبين حينئذ كيفية التقبل، هل هو بنحو المزارعة أو أنه بنحو الإجارة في البيت مطلقة. ثم أجازت فضل الأجرة وفضل الاسترباح الحاصل من تقبل الأرض، بس تقبل الأرض على أي وجه، على وجه المزارع أو على وجه الإجارة غير موضح إذا بالنسبة للطائفة الثالثة. غايته قالت أن فضل الربح إذن بالنسبة لقبالة الأرض جائز، وأما فضل الربح بالنسبة لإجارة البيت أو الحانوت أو الأجيري حرام في البيت. إذا اللي ذكرت الطائفة الرابعة قالت لا، جاءت حتى بالنسبة لتقبل الأرض، فصلت بين تقبل الأرض على وجه المزارع وتقبل الأرض على وجه الإجارة في البيت، أجازته فيما لو كان على وجه المزارع، يعني أجازت الفضل وحرمت حينئذ الفضل فيما لو كان على وجه الإجارة في البيت. يتضح من خلال ذلك أن التفصيل الذي اشتملت عليه الطائفة الثالثة إنما هو بين مزارعة الأرض حيث أجازت الفضل، وبين إجارة الأجير أو إجارة البيت والحنوت حيث حرمت الفضل في البيت. وأما إذا رجعنا للأرض بلحاظ الإجارة فالكلام فيها نفس الكلام حينئذ في فضل الأجرة في الأجير وفي الحنوت وفي البيت في البيت، ما فيش أي خصوصية حينئذ للأرض. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ دامض. ثم أنه في المقام أشكل على نفسه وأجاب بجوابه. إن قلت أن الطائفة الثالثة حينئذ فيها بعض الروايات التي هي ظاهرة في الإجارة، مش عم تحكي بالقصة، إن احنا عودي الرواية الطائفة الثالثة على قسمين، في بعض الروايات عبرت بالقبالة فيها، والقبالة هي أعم من أن تكون بنحو المزارعة وبنحو الإجارة. جاءت روايات الطائفة الرابعة التي فصلت بين إجارة الأرض وبين المزارعة في الأرض في البيت، تكون هي الشاهد على المقصود حينئذ من القبالة في البيت، والتفصيل بين قبالة الأرض وبين أجرة مثلا الأجير أو الدار أو الحنوت. مثلاً فعلنا بعض الروايات اللي عبرت عن أنه يستأجر مثلا الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها. هذه بالنسبة للطائفة الثالثة كما بينا أشان له في مثلا، قل إليك هذه الرواية في الطائفة الثالثة وهي تامة السند، هي موثقة أبي المغرة لأبو حميد المثنى وحماق وعن علي بن ابراهيم الكليل، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن ابي المغر اللي هو حميد بن مسنى، عن ابي عبد الله عليه السلام، الرجل يؤاجر الارض، وفي بعض النسخ يستاجر الارض. في الرجل يؤاجر الارض ثم يؤاجرها باكثر مما استاجرها. قال لا باس، ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير في عزه. واضح، ان فضل الحانوت والاجير حرام. ورواه الشيخ الاسناد عن علي بن ابراهيم، وراه الصدوق في المقنع مرسلا. هذه الروايه. شو بتعمل هنا بالنسبه للمؤاجر؟ واضح. في الروايه السابقه اللي هي روايه ابي الربيع الشامي في البيت، في تلك الروايه عبر بالتقبض بقباله الارض، وقباله الارض اعم من ان تكون على نحو الاجاره او تكون على نحو المزار. جاءت روايات الطائفة الرابعة اللي فصلت لنا قبالة الأرض على نحو المزارع وقبالة الأرض على نحو الإجارة، تكون هي الشارحة والمفسرة والمفصلة للمقصود من قبالة الأرض في الطائفة الثالثة. بس شو بتعمل بالنسبة لي؟ ما هو موجود حينئذ في الرواية الثانية من روايات الطائفة الثالثة، وهي الصحيحة أساسا. إذا الرواية قبلها هي رواية أبي الربيع الشامي مثل ما شفته، في عرضنا ناخذ ب اسناد الصدوق الى خالد بن جرير، في عبدنا بالوجوه التي ذكرت لتوثيق ابي الربيع الشامي مثلا والى اخره، كل ذلك مش بحاجه له بالنسبه لتلك الروايه. تامت السند وواضحه الدلاله في البين، ليش؟ لانها دلت على ان الرجل يؤاجر الارض او يستاجر الارض ثم يؤاجرها باكثر مما استاجرها. قال لا باس، ان هذا ليس الحنوت ولا الأجير، إن فضل الحنوت والأجير حرامون. شو بتعمل في هذه الروايات؟ سيد الأستاذ دام ظله حاول في مقام الجواب أن يذكر نقطتين، إلى أن الإجارة هنا بمعنى المزارع. ما هي يعني شنها النقطتين؟ النقطة الأولى وهو أنه كثر إطلاق حينئذ الإجارة وأن يراد بها المزارع، ويحيلنا في ذلك على الباب 15 16 من ابواب المزارع. هلا نحن رح نذكر، نرجع لذلك لدينك البابين، ونذكر حينئذ ما تيسر من بعض الروايات. مثلا الروايه الثالثه من الباب الخامس عشر من احكام المزارعه والمسقط. الكلين عن حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سمع، عن احمد بن الميثني، عن ابي نجيح المسمعي، عن الصيد ابن المختار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، جعلت في ذاك، ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها اكرتي. الاكره هي بمعنى الاجراء في البيت. واضح. وهيدي من الكراء، الأكرة مأخوذة من الكراء، والكراء بمعنى الأجرة، والأكرة بتكون حينئذ هي جمع الإكراء هو الإجارة في البيت، أو أكراه أعطاه الأجرة مثلا. فالأكرة جمع الأجراء، وقطعا هنا ليس المقصود بالأجراء بالإجارة الاصطلاحية، وإنما المقصود بالأجراء اللي هن المزارعين، يعني العامل في باب المزارع. أتقبلها، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي، على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف. كان لي من ذلك النصف، لوين بيجي؟ بيجي بالمزارع، ما بيجي بالإيجار. ليش بالإيجار؟ ما بصحش إنه حصة من الناتج، لأنه قد يكون في ناتج وقد لا يكون، وقديش مقدار الناتج مش معلوم. واضح. لذا وهيدي نقطة أساسية للفرق ما بين الإجارة والمزارعة، بيناها على ما بتصور في مصر. يعني في نقطتين أساسيتين لابد على أساسهما أن نميز ما بين الإجارة والمزارعة. النقطة الأولى أنه في باب المزارعة لا يكون العامل مالك منفعة الأرض، ما بيملك شيء من منفعة الأرض، وإنما يدخل العامل والمالك كشريكين، ذاك يبذل العين اللي هي الارض، وذاك يبذل مثلا العمل هلا بيبقى مثلا بالنسبة لحراسة الأرض أو بالنسبة للبذر وإلى آخره، بيتحملهم العامل ولا بيتحملهم المالك حسب ما يتشارطا إذا لم يكن ذلك أمر عقل. ثم يتقاسما الحاصل، ربما لا يكون أصلا في حاصل، وربما يكون حاصل من إذن لكنه بمقدار ضئيل أو بمقدار كثير، فتكون حصة المالك أجرة المالك وكراء المالك يكون حينئذ بحصة من الناتج في البيع، لا تكون له حينئذ أجرة مقطوعة لا تزيد ولا تنقص، أو مثلا الدرهم أو الدينار مثلا عبرت الروايات مصمتان أي لا يزيدان، أو رواية أنه مقطوع في البيع لا يزيد ولا ينقص كما في بعض التعبير، هذا ما بيجي بالنسبة للمزارعة. في المزارعة دائما قلبت النصيب يكون هو حظ من الناتج وقسط من الناتج، مثلا الربع أو النصف حسب ما يتشارطان في البيع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، في المزارعة لا يملك منفعة الأرض بوجه، لا يملك الأرض واضح لأنها على ملك مالكها، ولا يملك منفعة الأرض لأنها أيضا باقية على ملك مالكها في البيع، وهذا بخلاف الإيجار. في الإيجار هو مالك لمنفعة الأرض، المستأجر للأرض من مثلا من المالك هو مالك لمنفعة الأرض. ثانيا ما له حصة، يمكن الناتج يطلع ما شاء الله، بس له شو له هذا المقطوعة المعينة والأجرة المعينة على ما ملكه من منفعة الأرض فيه، ما له مدخلية قد لا يكون ناتج أصل، وقد يفوق الناتج بمراتب كثيرة حينئذ الأجرة التي استطاعها في أبداً. لذا يعبر عن الأجرة المقطوعة وما إلى ربط هذه الأجرة بالناتج، لا تكون لا يصلح كما يأتي معنا أن تكون من الناتج الأجرة في أبداً، ليس أنه لا بد أن تكون حينئذ سليمة عن الغرر في أبداً، لا تزيد ولا تنقص، محروسة عن الزيادة والنقصان. وهذا الشيء حينئذ مغفور في مثل المضارعة وفي مثل المزارعة وفي مثل المساقات، ليس أن أصل هذه العقود مبنية على المخاطرة، يعني من العقود يعني الغرر يختفى فيه، مش الغرر أنه ربما أصلا يشوش في ناتج أو مقدار الناتج غير محدد في البيع، بس من ناحية أنه إذا تحدد الناتج مثلا خلنا نصر 1000 كيلو حنطة في البيع، قطعا هذا له مثلا النصف أو له الربع أو الثلث حتى يتشارطان ويتفقان إذا على الشرط فيه. إذا اتضحت هذه النقطة هنا يقول له أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرش. وهون المقصود بالمؤاجرة مش الإجارة، وإن المقصود بها المزارع، يعني أعطيها لأكرتي يعني لأجرائي لعمال للعامل المزارع ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منه من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ونصيب السلطان منه. قال لا بأس به، كذلك أعامل أثيرا. نفس الإمام عليه السلام قال له كذلك أعامل أثيرا. هذه الرواية الثالثة من الباب 15. في الباب 16 مثلا هذه الرواية، وهي بإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن حسين بن سعيد الأهواز عن فضالة عن أبي المغرة قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال أصلحك الله، إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا، يعني يقوم ويرعى شؤونه. والضيعة اللي هي يعني مكان زراعة وإلى آخره، الضيعة اليوم بسموها ضيعة لأنه مبتني بالأساس على الزراعة في شيء البين، وواحد عنده هات مثل بيت صغير عمد بعينك النظر زراعي اللي عبر عنه. اصلحك الله انه كان لي اخ قد هلك وترك في حجريتي ولي اخ يلي ضيعه لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام، يعني تاره يكون مؤاجره الارض بالدرهم والدينار واخرى يكون بالطعام، الطعام اللي هو اسمه الان احنا سمعناه، وبالطعام على قسمين، مره بطعام مقطوع ومره بطعام من الناتج، بس هم قطعا لانه هو عم يقول عن يبيع العصير ممن عم يحكي عن العنب مش عم يحكي عن فقطعا هذا الطعام رح يكون من غير الناتج في البيت. ويؤاجر الأرض بالطعام. فأما ما يصيبني فقد تلذذت. أنا بدك ما بقرب صاب ولا شيء، إنه هيدا أجرة عصير عنب أو مال أو ثمن عصير عنب يباع ممن يعمله خمرا في أمريكا، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض الطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تزفت، إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف، إلا أن تؤاجرها، بعبد بكلمة المؤاجر، بالربع والثلث والنصف في ألبان. هذا شو المقصود بها؟ قطعا المتاخر، وليس المنظور فيها الإجارة فيها. هي من هاتين الروايتين وغيرها من الروايات الكثيرة الموجودة بأيدينا، المستفاد من أنه قد تطلق الإجارة ويراد بها شو المزارعة. طيب إذا كان الأمر كذلك، لا غرض بالنسبة للرواية التي بأيدينا أنها أطلقت كلمة الإجارة ويراد بها ذلك. في الرجل يؤاجر الأرض، يعني يستعمل على الأرض كمزارع وعامل مزارع، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر، يعني يقريها لعماله ويزارع، يعني يشارط عماله بأكثر مما استأجرها مثلا من صاحبها ومن مالكها. قال: لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. هذه هي النقطة الأولى التي استند إليها السيد الأستاذ دام ظله لأن يكون المنظور من هذه الرواية الإجارة هي المزارعة في البحر. النقطة الثانية التي حينئذ استند لها السيد الأستاذ في البحر، فارتبط بما صنعه هذا البعض من عملية أنه سوف يحصل لدينا معارض بين روايات نفس الطائفة الثالثة في البحر، وبعض التعارض وإلى آخره جمع بينهما جمعا عرفيا، لكن جمع حكمي وليس جمعا موضوعيا، بحمل الروايات الظاهرة في إذن الله على الكراهة في البحر. يعني أنه الكراهة ذلك حينئذ في باب إجارة الأرض، وحرمة ذلك في باب إجارة الحانوت والأجير والبحر. سيد الملخص اللي بده يعمل، أم أشكل عليه السيد الأستاذ حينئذ بإشكال ثاني، سوف يأتي تتمته إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.